الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الانتصارات للعلامة الطوفي، وكنا قد وقفنا على قوله: وإذ قد فرغنا من الكلام في النبوة والنبي وشروطه، حيث أورد كلام هذا النصراني ثم بيّن ما فيه من الحق وما فيه من الباطل، وبيّن رحمه الله الرد على باطله. فنبدأ في قراءة كلامه والتعليق على ما يتيسر من إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله، قال
أي النصراني
وإذ قد فرغنا من الكلام في النبوة والنبي وشروطه التي يجب امتحانه بها، بحيث إن وجدت فيه صدق، وإن اختلت فيه أو بعضها كذب، فإنا وجدنا الرجل المسمى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ادعى النبوة في أمة من العرب، فالتمس منه الشرط الأول وهو الصدق، فوجدنا ما جاء به يشتمل على صنفين: صادق وكاذب، كما سنبين. قلت: هذه دعوة مجردة عن حجة، فإذا ذكر الحجة قوبلت بحسب ما ينبغي.
قال: يعني أن من شرط النبي كونه صادقا، لم يجرب عليه كذب قط، هذا من شرط النبي عند العقلاء أجمعين. وقوله عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه التمس منه الشرط الأول وهو الصدق، فوجدنا ما جاء به يشتمل على صنفين: صادق وكاذب، هذا في أخباره بحسب زعم هذا الزعم. إذا أراد الإنسان أن يتيقن من صدق النبي ينظر إلى صدقه نظرتين: النظرة الأولى في حال نفسه قبل أن يقول وقبل أن يدعي النبوة، هل جرب عليه الكذب أو لا؟ فإن من عرف بشيء من الكذب لا يمكن أن يكون نبيا، هذا في حال نفسه. والأمر الثاني أن ينظر إلى ما قاله، هل ما قاله محتمل للصدق والكذب، أم أن كل ما قاله هو صدق؟ فإذا كان ما قاله محتمل للصدق والكذب فإذا لا يكون نبيا. ولهذا قول هذا الرجل أن يقول: فوجدنا ما جاء به يشتمل على صنفين: صادق وكاذب، أي في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، في كونه أخبر مثلا فيما مضى عن آدم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أو فيما يستقبل من الأزمنة، بزعم هذا الزاعم أن في أخباره ما هو صادق وما هو كاذب. ولذلك قال الطوفي رحمه الله: هذه دعوة مجردة، ممكن أن يدعيها أي إنسان، حتى في موسى عليه السلام، وحتى في إبراهيم عليه السلام، وحتى في عيسى عليه السلام، ولكن لا بد من ذكر الحجة. أين الخبر الذي أخبر به فوقع الخلف فيه؟ أين الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الخلف فيه؟ فإذا لم يستطع أن يقيم الحجة على ذلك، علمنا أن هذا الكلام باطل، مجرد دعوة. ومن هنا نفهم معنى قول الله عز وجل في القرآن: فإنهم لا يكذبونك، أي في كونك صادقا في أحوالك. إذن لماذا لا يقبلون؟ لأنهم لا يقبلون ما جئت به، فوقع منهم التصديق في جهة، ووقع منهم التكذيب في جهة. تصديقهم قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جربنا عليه كذبا قط، كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فهذا لا يكذبونه. أي في نفسه وأحواله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فدعوى النبوة فيه من هذه الحيثية صادقة. إذن لماذا كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره؟ لأنها بزعمهم، بزعم المشركين مثلا، كانت تعارض موروثات آبائهم، ومعارضة الموروثات الآباء لا يمكن أن تكون مجردة كافية في الدلالة على كذب الخبر. ولهذا قال عز وجل عن أخباره: ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فأخبار الله عز وجل كلها صادقة. من أصدق من الله حديث؟ الجواب: لا أحد أصدق من الله حديث. وقال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به. جاء بالصدق فيما يخبر عليه الصلاة والسلام، سواء فيما مضى من الأخبار أو فيما يستقبل. وصدق به، إذا قلنا إنه وصف قائم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوصفين، فمعنى وصدق به أي أنه قاله وهو موقن ومؤمن ومتيقن من خبره. وإذا قلنا أن الأول جاء بالصدق وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به وصف للمؤمنين، فأيضا المعنى يستقيم. وإذا قلنا جاء بالصدق أي القرآن، وصدق به أي صدق بالقرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فهذا أعم ويشمل هذه المعاني كلها. فإذا قال لنا قائل هذه مسألة لابد أن نستفيد من التقعيد في الرد، إذا جاءنا أحد وقال لا أقبل الدين لأن فيه ما هو صدق وكذب، قلنا دع عنك الصدق، أخبرنا ما هو الكذب الذي فيه، أعطنا صورة واحدة من صور ما تدعي أنه كذب، فنحن حينئذ نسلم لك. فإذا لم تستطع أن تثبت صورة واحدة أي خبرا واحدا مخالفا للواقع، فحينئذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ودعواك باطلة. ولهذا لما يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نقول نعم ننظر هل ثبت أو ما ثبت، إن ثبت خلاص نحن نستيقن أنه حق وصدق. ولهذا لابد أن نجزم جزما لا شك فيه ولا ارتياب ولو بقدر شعرة أن أخبار الله ورسوله حق، لا يمكن أن يخالف عقلا صحيحا سليما، ولا يمكن أن يخالف واقعا ملموسا محسوسا. ولهذا أخبار الله كلها موافقة للواقع و متابعة للعقول السليمة. نعم.
أحسن الله عليك. قال النصراني: وليس كون الصدق بحال كذب المتكلم موجبا لحسن الظن به، بل خلط الصدق مع الكذب أبلغ في الحيلة وأنفذ في المكيدة. ولهذا يقال: ما من تعليم كاذب إلا ويمازجه شيء من الحق ليلتبس الباطل به، وتكون الخدعة أخفى فيه والحيلة في التصديق أقوى. قلت أي المؤلف: هذا كلام صحيح.
أحسن شيء يقول قال الطوفي قلت بس.
نعم. أحسن الله عليك. قال الطوفي: هذا كلام صحيح.
نعم. قال الطوفي قلت.
نعم.
هناك قال النصراني قال.
نعم. أحسن الله عليك. قال الطوفي: قلت هذا كلام صحيح، وهو من محاسن الحكم لا ينازع
محاسن الحكم،
وهو من محاسن الحكم لا ينازع فيه عاقل، بل النزاع في أن ما أتى به محمد عليه السلام يشتمل على الكذب.
يعني كلام القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وهذا الصدق فيه شيء من الكذب، وإنما لبس بالصدق ليقبل منه الكذب، هذا من حيث العموم لا إشكال فيه، كلام حقيقي، لأنه ما من كاذب إلا ويخلط كذبه بشيء من الحق ليروج الباطل وإلا ما قبل منه. لكن دعواه هذا في حق الأنبياء عموما وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق. فقول الطوفي عن كلامه أنه من محاسن الحكم لا ينازع فيه عاقل، بل النزاع في أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم يشتمل على الكذب، هذا كلام تفصيلي. فنحن نقول أن كون الإنسان يأتي بالصدق الغالب لا يعني أنه صادق كلية، لأنه ما من كاذب إلا ويخلط كذبه بشيء من الصدق. ولكن قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما فيه شيء من الكذب هذا باطل، ودليل بطلانه أن نطالبه بإقامة صورة فردية من هذه الصور، بإقامة صورة فردية من هذه الصور. ومثاله في واقعنا، لما يأتيك إنسان ويقول أنا ما أقبل البخاري ومسلم، تقول له ليش ما تقبل؟ سيقول لك لأنه يخالف القرآن. قل له أعطني صورة واحدة مما في البخاري ومسلم مخالف لما في القرآن حتى أسلم لك ما تقول. فإذا لم يستطع فهو المخصوم، هو المحجوج، وكل ما سيأتي به مما يزعم أنه مخالف للكتاب عندما تتأمل تجد أنه ليس مخالف للكتاب عند عقلاء من المسلمين، وإنما هو مخالف للكتاب في عقله الكاسد ورأيه الفاسد. فينبغي التنبه إلى هذه الحجج الواهية وما يسمى بالبراهين المركبة من الصور الفاسدة حتى لا تروج علينا. نعم.
أحسن الله عليك. قال النصراني: فلنورد أقاويل هذا الإنسان من صدق وغيره. فقسم الصدق قوله في سورة الصمد: قل هو الله أحد. قال الطوفي: قلت لا شك أن هذا الكلام حق في نفسه، لكن أخبار هذا المصنف بصدق هذا الكلام عنده إما جهل بحقيقة التوحيد أو ستر لعوار دينه الثالوثي وتحلية لجيده العاطل منه به، وإلا فأين قوله الله أحد؟
لعل جيده وتحلية لجيده العاطل منه به. الجيد هو أصل العنق وأعلى الصدر، حيث يضع الإنسان الحلية، المرأة تضع الحلية في جيدها، فجيد هذا الرجل عاطل عن التوحيد، فأراد أن يلبس بقوله قل هو الله أحد أن هذا كلام صدق. نعم.
أحسن الله عليك. وإلا فأين قوله الله أحد من قولهم الأب والابن وروح القدس إله واحد، ودعواهم التوحيد مع هذا التصريح كلام في ريح لا يعقل ولا يتحصل، كما قد حققت بطلانه في التعليق على الإنجيل.
بالنسبة لي يعني كلام النصارى وزعمهم أنهم موحدون، هذا إلى اليوم طائفة من النصارى يقولون نحن موحدون، وقولنا بالتثليث لا يعني نفي التوحيد. هذا مثل الإنسان الذي عندنا في الإسلام يقول لا إله إلا الله وقول يا ولي الله المدد لا ينافي التوحيد، هذا تناقض. ما يمكن إنسان يقول ويحترم عقله أن يقول الله أحد ثم يقول الله الأب الابن روح القدس، ما يمكن. بأي صورة كانت هذه الثلاث فإن تصور تثليث مع الواحد غير ممكنة. لماذا؟ لأنه مر معنا أن هذه الثلاث الأب ويعنون به الذات العلية، والابن ويعنون به الجسد في الحالة اللاهوتية، وروح القدس أو مريم أيا كان تفسير له، لا يمكن أن تكون هذه الذوات الثلاث هي ذات واحدة. هذا كما ذكرت لكم مثل الذي يقول لا إله إلا الله ثم يسجد للصنم، أين لا إله إلا الله؟ تناقض. نعم.
أحسن الله عليك. قال النصراني: وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفي سورة آل عمران.
يعني كون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا من المسلمات عند اليهود والنصارى والمسلمين مما أجمعت عليه الديانات.
وفي سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الآية. وقوله في سورة الأنعام لا مبدل لكلماته يعني كلمات الله وهي التوراة والإنجيل. وفي سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو التوراة والإنجيل. ويشهد لذلك قوله في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين بهذا أن كلمات الله غير مبدلة. قلت قال الطوفي قلت هذه الآيات كلها حق وصدق ولكن أخطأ هذا الخصم في إيرادها في مواضع منها أنه حصر ما جاء به محمد من الصدق فيها.
محمد صلى الله عليه وسلم نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكتب الطوفي هذا الكلام لكن نحسن الظن أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وإن لم يكتبه خطا. أما النصراني فأنا نجزم أنه ما صلى فنترك الكلام كما قاله. نعم.
والقرآن مملوء من الحكم والأخبار التي يعلم بالضرورة صدقها. وإنما هذا رجل معاند يريد أن ينفي التهمة عن نفسه بإيهام العدل في إيراد ما يعتقده صدقا وكذبا وعناده يأبى عليه إلا إظهار التعصب والجور. فذكر خمس آيات حصر الصدق فيها وهي مما يعتمد عليها وتنفعه في عناده. شرع في ذكر ما يعتقده كذبا فملأ منه الكتاب ويأبى الله إلا ظهور الحق واستعلائه وخمول الباطل وإذعانه.
يعني قوله الآن عن الآية هذه لا مبدل لكلمات الله وقوله نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني التوراة والإنجيل. هذا كل عاقل يدرك أن تفسيره هذا باطل. كلمات الله يعني التوراة والإنجيل فقط هذا كلام لا يستقيم. وإنا له لحافظون أي التوراة والإنجيل هذا الكلام لا يستقيم لا من جهة الواقع ولا من جهة مدلول الآية. فالآية ليس الخطاب فيها عن التوراة والإنجيل. الخطاب في الآية وسياق الآية وسباق الآية ولحاق الآية عن القرآن الكريم. والواقع يشهد أن النصارى فيما بينهم مختلفون في التوراة وفي الإنجيل. فهذا دليل أن ليس المقصود بهذا الخبر ما ذكره هذا الملبس.
ومنها قوله لا مبدل لكلماته ووهم منها في موضعين أحدهما أنه ذكر الكلمات المضافة إلى الضمير فاحتاج أن يفسره بالله تعالى وقد كان يستغني عن ذلك بإيراد الآية التي في أول السورة المذكورة وهي قوله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن الكلمات فيها مضافة إلى
الكلمات
فإن الكلمات
قول ابن مالك وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا مع.
نعم أحسن الله. فإن الكلمات فيها مضافة إلى الله سبحانه لا إلى ضميره المحتاج إلى تفسير وهذا لا يقدح في صحة ما احتج به لكن احتجاجه بما ذكرناه أظهر فعدوله عنه مشعر بالضعف وقصور النظر. الموضع الثاني أنه فسر كلمات الله بالتوراة والإنجيل ليثبت علينا بكتابنا أنها حجة لازمة لنا وهيهات من دون ذلك المراد موانع.
وهيهات من دون المراد موانع.
والذي يدل على أنه ليس المراد بالكلمات هنا التوراة والإنجيل هو أن هذه الآية في سورة الأنعام وسورة الأنعام كلها جدال ومناظرة لعباد الأوثان الذين ينكرون البعث ولا تعرض فيها لأهل الكتاب إلا بطريق ولا تعرض فيها لأهل الكتاب إلا بطريق الاستشهاد بهم كقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وليس المراد بأهل الكتاب الموجودين الآن بل المعاصرين لزمن النبوة أو بطريق عموم خطاب غيرهم لهم لا بالقصد. وإذا عرف هذا فالله سبحانه يقول قبل هذه الآية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.
يعني قول الطوفي رحمه الله أن قوله ليس المراد بأهل الكتاب الموجودين الآن بل المعاصرين لزمن النبوة هذا قول لبعض المفسرين، ولكن هذا يستقيم على قول من يقول إن العمومات التي كانت في زمن الخطاب إنما هي عمومات المراد منها الخصوص، وهذا القول لا يسلم. والصواب هو ما ذكره بعد أو بطريق عموم خطاب غيرهم لهم لا بالقصد، هذا هو الصواب، أن لفظ أهل الكتاب عام باق على عمومه، وإن كان الخطاب في زمن النزول يشمل الموجودين منهم لكن غيرهم داخل فيهم بطريق العموم، سواء سبقوا نزول الكتاب أو يأتون فيما بعد. لكن المراد والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي يعلمون أن هذا الدين الإسلام وأن هذا التوحيد وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكنهم لا يزعمون كبرا ورياسة. نعم، ومنهم من يسلم.
أحسن الله إليه. قال الطوفي والخطاب لكفار العرب والكتاب الذي أنزل إليهم هو القرآن وهو المراد بالكلمات، قاله قتادة والطبري. قال الله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وهذا استشهاد بأهل الكتاب الموجودين حينئذ من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وغيره أو جميع أهل الكتاب، ولكن يكتم ذلك منهم من يكتمه عنادا. ولو كان الكلمات هي التوراة والإنجيل لكان الكتاب المذكور هو التوراة والإنجيل، ولم يكن به حاجة إلى أن يستشهد بأهل الكتاب على صحته، لأن التوراة والإنجيل المنزلين على موسى وعيسى لم ينازع فيهما أحد حتى يستشهد لهما. وأيضا لو كان كذلك لم تصح شهادة أهل العلم.
مراد المصنف الطوفي أن لو فرضنا أن المقصود بآية لا مبدل لكلمات الله المقصود بها التوراة والإنجيل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حين الخطاب مع المشركين أو حين الخطاب مع اليهود أو حين الخطاب مع النصارى هل كان يريد أن يقيم عليهم الحجة بأن التوراة والإنجيل غير مبدلة؟ لم يكن هذا هو الأمر ولم تكن هذه هي القضية، فليس هو يخاطب أهل الكتاب المشركين ويقول لهم أترى التوراة والإنجيل غير مبدلة، ولا هو يخاطب اليهود المقرين بأن التوراة غير مبدلة، ولا هو يخاطب الإنجيل القائلين بأن الإنجيل غير مبدل. فيراد هذه الآية ها هنا ولا مبدل لكلمات الله، وأن المراد بها التوراة إما أن يكون عبثا أو اعتباطا، وكلا الأمرين منتفل في خطاب الله عز وجل، فعلمنا أنه ليس المراد منه هو التوراة والإنجيل قطعا. نعم،
أحسن الله إليك. وقال الطوفي وأيضا لو كان كذلك لم تصح شهادة أهل الكتاب لكتابهم لموضع التهمة، ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهي الكتاب الذي أنزل مفصلا وهو القرآن، إذ لا معنى لقول القائل وهو الذي أنزل إليكم القرآن مفصلا، وتمت التوراة والإنجيل ولا مبدل للتوراة والإنجيل، لأن المخاطبين بهذا الخطاب هم كفار العرب، ومحمد عليه السلام لم يكن يدعوهم إلى التوراة والإنجيل حتى يثني لهم عليهما، وإنما كان يدعوهم إلى القرآن، فثبت بهذا أن المراد بقوله لا مبدل لكلماته هو القرآن.
بالنسبة للآية هذه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، باتفاق المفسرين المقصود به الكلمات الشرعية، المقصود به الكلمات الشرعية صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وأما الآية الأولى التي ذكرها المصنف وهي آية الأنعام الآية 34 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فجمهور المفسرين يقولون تلك المقصود بها الكلمات الكونية، لأن الكلمات عند أهل السنة والجماعة كلمات الله منقسمة إلى قسمين: كلماته الكونية التي يقول فيها كن فيكون، ولا أحد يستطيع أن يعقب ولا أن يستدرك ولا أن يغير المكون ولا أن يغير المأمور. والنوع الثاني كلماته الشرعية التي فيها الخبر وفيها الأمر والنهي، فليس لأحد أن يتدارك على خبر الله ولا أن يستدرك على أمر الله ونهيه شرعا، فيقول لا يا ربي أنت أخبرت بكذا ولا بد أن نزيد في الخبر كذا وكذا حتى يستقيم إيماننا. لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل ويغير كلام الله في الأمر والنهي فيقول يا ربي أنت أمرت كذا وينبغي الزيادة والنقصان في هذا الأمر كذا وكذا. هذا معنى لا مبدل لكلمات الله الشرعية، فلا يمكن لأحد أن يزيد في كلام الله عز وجل الشرعي المتعلق بالأخبار الإيمانية ولا في كلام الله عز وجل المتعلق بالأمر والنهي الامتثالي العملي. نعم.
أحسن الله إليك. قال الطوفي رحمه الله: وفيما يرجع إليه نفي التبديل قولان، أحدهما معناه ومتعلقه من أخبار وحكم ووعد
وحكم،
معناه ومتعلقه من أخبار وحكم ووعد ووعيد، أي أن ما أخبر الله في القرآن من خبر أو حكم به من حكم
أو حكم
به من حكم أو وعد من ثواب أو أوعد من عقاب لا يستطيع أحد تبديله ولا بيان فساده. والثاني أنه لفظه، أي لا يقدر أحد أن يزيد فيه ولا ينقص، لأن الله سبحانه ألهم المسلمين حفظه حرفا حرفا فحرفا، فلا تدخله الزيادة والنقص، كما دخل التوراة والإنجيل على ما قد شاهدته أنا بنفسي في الكتابين من التناقض والاختلاف، وأثبته في تعليقي على الكتابين.
الصواب أن لا مبدل لكلماته أن الضمير يرجع إلى الأمرين معا، ما معنى لا مبدل؟ أي لا يمكن لأحد أن يغير حكم الله. فنحن اليوم نرى مع بعض القوانين الوضعية المخالفة للشريعة كل المسلمين يعلمون، بل وعوامهم يعلمون أن هذا حكم مبدل مغير ليس هو حكم الله، فلا أحد يستطيع أن يطمس حكم الله المنزل ويخفيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أظهر دينه كما أخبر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلو جاءوا الشرق والغرب وأرادوا أن يأتوا بحكم من عند أنفسهم من جيوبهم وعقولهم وأذواقهم وقالوا هذا حكم الله، لعرف القاصي والداني من المسلمين أن هذا ليس حكم الله، وأن هذا حكم عقلي أو حكم ذوقي أو حكم سياسي أو حكم وضعي، هم يعلمون ذلك. أما بالنسبة لا مبدل لكلماته من حيث تعلق التبديل بالحروف فهذا ظاهر، فيكون مؤكدا لمعنى إنا نحن نزلنا الذكر. إذن مرة أخرى نقول قوله لا مبدل إن قلنا يرجع إلى المعنى فيكون بمعنى قوله جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه، وراجع إلى قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا أحد يستطيع أن يغير هذا الأمر. وإذا قلنا أن المقصود لا مبدل التبديل الحروف فيكون بمعنى قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبمعنى قوله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والصواب كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه عامة المفسرين أن القرآن محفوظ حرفا ومعنى، والمسلمون ينقلون الحروف والأداء وينقلون المعاني عن السلف، فإذا ما قال قائل بعقله عرف المتتبع لمعاني القرآن أن هذا من عند فلان، أن هذا. ولذلك نحن نقول هذه نكتة قالها ابن جرير الطبري، هذه فائدة قالها السعدي، هذه لطيفة قالها البقاعي، نحن نعلم هذا. وكل من عرف التفاسير السلفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين يدرك أن ما عدا ذلك فهو من عند فلان أو فلان. نعم.
أحسن الله إليك. قال الطوفي رحمه الله: ثم إن هذا المصنف جعل عمدته في كتابه تفسير ابن عطية.
تفسير ابن عطية.
فما باله لم يذكر ما قاله ابن عطية في تفسيره، قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لكنه رآه عليه فحاد عنه، ولعمري أنه معذور في ذلك، فإن كتب المسلمين ليست عنده حجة، وإنما يذكر منها ما يذكر احتجاجا عليهم وإلزاما لهم ورميا لهم بسهامهم، كما نحتج نحن عليهم بالتوراة والإنجيل على هذا الوجه، ولا نعتقد صحة ما فيها.
المرة معنا أن المصنف قال أكثر من مرة لعمري، وقلنا أن هذه الكلمة تجي على ألسنة العرب ولا يقصدون بها القسم، هذا هو الصواب، وإنما المقصود لعمري أي واعتزازي بعمري، وليس معناه أعتز مثل ما يقول إنسان أنا أعتز بحياتي، أنا أعتز بإسلامي، أنا أعتز بأن الله أوجدني مسلما، هذا معنى لعمري على الصواب. ومن قال إنه قسم فيكون هذا خطأ منه رحمه الله.
أحسن الله إليه. قال الطوفي رحمه الله: ومنها قوله إن الذكر في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو التوراة والإنجيل، وليس كذلك، بل هو القرآن بإجماع مفسري القرآن. ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة وثابت البناني في قوله: وإنا له لحافظون، قال: حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو يبطل منه حقا أو يبطل منه حقا. قلت: ونظيره قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعنى واحد.
ونظيره أيضا قوله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. ونظيره أيضا قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإن عموم لا ريب فيه يدل على أنه لا يمكن أن يرد الشك إليه من أي ناحية، لا من ناحية حفظه ولا من ناحية ترتيبه ولا من ناحية معانيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أما احتجاجه على ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا حجة فيه، لأن قبل ذلك قوله سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني القرآن بلا خلاف ولا شك، إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني كفار العرب، لاهية قلوبهم وسروا النجوى الذين ظلموا وهم الكفار. هل هذا يعني محمدا إلا بشر عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشر مثلكم؟ أي فليس بأولى بالرسالة منكم، كما قال قوم نوح له: ما نراك إلا بشرا مثلنا. وقول قوم صالح: أبشرا منا واحدا نتبعه.
لو سمحتم حطوا التليفونات على الصامت، احنا جايين وتاركين أوقاتنا علشان العلم.
ثم قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فأجابهم الله تعالى عن هذا بقوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي أن الرسل الذين كانوا قبلك كانوا بشرا كانوا، وقد اعترف هؤلاء الكفار برسالتهم، فما وجه إنكارهم لرسالتك مع كونك بشرا؟ ثم قال: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل التوراة، هل كان المرسلون إلا رجالا يوحى إليهم؟
هل كان المرسلون إلا رجالا يوحى إليهم؟ إذا المعنى فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا متعلق بإيش؟ متعلق بما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب، هل كان فيهم نبي أنثى؟ فكلهم يجمعون أن الله لم يرسل إلا رجالا، وقد أقر هذا المعاند بهذا المعنى لكن في غير هذا الموضع. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فالذكر المراد هنا هو الذكر المراد في سورة الحجر،
طبعا بالنسبة لقوله فسألوا أهل الذكر يعني أهل التوراة، هذا قول، هذا قول لبعض المفسرين، وإلا فإن الآية عامة. وقد قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في عدة مرات إن قوله أهل الذكر في القرآن هنا فسألوا أهل الذكر المقصود به أهل القرآن. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل سمى القرآن ذكرا، سمى القرآن ذكرا، فهذا على العموم يدخل فيه من كان أهلا حافظا للتوراة، وأهلا حافظا للإنجيل، وأهلا حافظا للقرآن. لأن من كان حافظا مطلعا على التوراة يدرك أنه ليس هناك نبي في التوراة إلا رجل، ومن كان حافظا مطلعا على ما في الإنجيل يقرأ يدرك أنه لم يرسل الله إلا رجالا، ومن كان حافظا للقرآن يقرأ القرآن فيسمع قول الله عز وجل قال ربك يا نوح يا آدم يا إبراهيم، يدرك أن الله ما خاطب بالرسالة إلا الرجال. نعم
أحسن الله إليك.
فالذكر المراد هنا،
قال المؤلف رحمه الله، فالذكر المراد ها هنا هو الذكر المراد في سورة الحجر،
غير الذكر المراد في سورة الحجر،
غير المراد في سورة الحجر.
نعم.
وهو الذكر المحفوظ، فإن لفظ الذكر ورد في القرآن على وجوه، منها القرآن والتوراة كالموضعين المذكورين، ومنها الرسول كقوله قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا على ما قيل فيه،
يعني رسولا منصوب على البدلية، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، هذا قول لبعض المفسرين. نعم.
ومنها الشرف كقوله وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، فلفظ الذكر مطلق على هذه المعاني بالاشتراك أو التواطؤ أو بالحقيقة والمجاز وبكل تقدير، فلا يصح استدلاله على أن الذكر المحفوظ هو الذكر المسؤول أهله.
هذا كلام الطوفي رحمه الله وتجاوز عنه، أن لفظ الذكر من الألفاظ المشتركة أو المتواطئة أو من الألفاظ الحقيقية أو من الألفاظ المجاز، فصار عنده هذا اللفظ يحتمل هذه المعاني الأربعة. والصواب الذي لا مرية فيه أنه لا حقيقة ومجاز في كلام العرب فضلا عن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإنما الكلمة الواحدة عند العرب، الكلمة الواحدة عند العرب لها عدة مدلولات. لماذا؟ لا لأجل الاشتراك، لا لأجل الاشتراك، وإنما بحسب التركيب، وإنما بحسب التركيب. ألا ترى أنك حينما تسمع إنسانا يقول قال، فأنت تفهم معنى قال وتستطيع أن تترجمه بأي لغة. فإذا قال الرجل أخذ كلمة قال وركبها في جملة، فقال مثلا قال الله تعالى، الآن كلمة قال في الأول المفردة صار مضافا إلى فاعله، فليس هي كقال المطلق. فإذا قلت مثلا قالت نملة، أنت لا تعرف كيف قالت النملة، لا تعرف. فإذا قلت قال لي غير قال له غير قال عليه غير قال فيه، فما يصير أن نقول أن قال هذا من الألفاظ المشتركة لأن معانيها تغيرت بتغير الجمل، وهذا كلام لا يستقيم. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحقيقة والمجاز أو الإكليل في إبطال المجاز، نبه على أن الكلمة الواحدة تتغير معانيها بتغير تركيباتها، وهذا لا يسمى مشتركا. ما هو المشترك؟ المشترك هو اللفظ الواحد الذي بدون التركيب يدل على معاني عدة، هذا هو اللفظ المشترك. مثل لو قال لك قائل عين، ما معنى العين؟ نعم هنا نقول لا نعلم ما معنى العين. لو جاء إنسان وقال ترجم لي العين لتوقفنا في الترجمة. لماذا نتوقف في الترجمة؟ لأن كلمة العين من الألفاظ المشترك، لا نعرف ما معنى العين إلا بقرينة تخرجنا عن الاشتراك. فإذا قال الرجل مثلا رأيت بعيني زيدا، عرفنا أن المقصود بالعين البصيرة. وإذا قال رأيت عينا جارية، علمنا أن المقصود بالعين الماء. وإذا قال قتلنا العين، علمنا أن المقصود به الجاسوس. فإذا الألفاظ المشتركة لا يمكن الاطلاع على مدلولاتها المعينة المفردة إلا بالتركيب. أما الكلمات غير المشتركة فإن معانيها إذا تغيرت بتغير التراكيب فهذا لا يعني أنها صارت مشتركة أبدا. ومن قال بالاشتراك فقد أخطأ، وهذا معروف عند العرب وفي كلام المعاجم هذا كثير. فأنت لما تقول ذهبت بزيد غير ذهبت إلى زيد غير ذهبت عند زيد غير ذهبت مع زيد، هي الذهاب واحدة لكن تغيرت معانيها بتغير التركيب. فلا نستطيع أن نقول ذهب لفظ المشترك، ما يمكن، بدليل أن أي إنسان لما تقول ما معنى ذهب يعرف معنى ذهب، يعرفه مباشرة إذا ليس مشتركا. فكذلك نقول هنا الذكر ليس لفظا مشتركا لأن معناه مدلوله عند الإفراد معين واضح. الذكر أي ما يحصل به التذكر، هذا واضح. يحصل التذكر بالنبي يحدده السياق، يحصل التذكر بالقرآن يحدده السياق، يحصل التذكر بالتوراة يحدده السياق. إذا ليس الذكر من الألفاظ المشتركة فلا نسلم للطوف هذا الكلام، بل نقول الذكر من الألفاظ التي هي ليست مشتركة بل هي من الألفاظ المتباينة الواضحة الجلية، وإنما التركيب هو الذي غير المعنى. فحينئذ لا يصح أن نقول بالاشتراك فضلا عن التواطؤ، فضلا عن أن الحقيقة أو البجاز، لأننا لا نثبت هذا المعنى. نعم، وأنا أقول وأكرر هذا المعنى أني كنت في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن كنت قد سهلت في القول بالحقيقة والمجاز تبعا لابن قدامة رحمه الله في كتابه في أصول الفقه روضة الناظر، لكني أرجع عن ما كتبت في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن في ما تساهلت فيه من القول في الحقيقة والمجاز على رأي ابن قدامة، والحمد لله أني تبين لي الحق ورجعت إلى قول شيخ الإسلام ونصرته في كتابنا إمتاع ذوي العرفان فيما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن. ولم أذكر هذه المسألة إلا بالبطلان في كتابي التبيان في أنواع علوم القرآن. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ونبين ذلك بتقرير استدلاله على وجه صناعي. هكذا
على وجه صناعي، المقصود بالصناعة هنا الصناعة الجدلية، الصناعة الجدلية التي صار عليها المناطق والمتكلمون في مخاطباتهم وجدلياتهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: الله سبحانه حفظ الذكر، والذكر هو التوراة، فالله حفظ التوراة، ولكن المقدمة الأولى مهملة، وشرطها في الإنتاج أن تكون كلية. هكذا الله حفظ كل ذكر، والتوراة ذكر، ولكن ليس التقدير هذا، وحينئذ يدخل التفصيل في المقدمة الأولى، فيقال: ما تعني بالذكر المحفوظ؟ التوراة أو القرآن؟ الأول ممنوع والثاني مسلم، لكنه لا يفيد، لأن الحد الأوسط في الشكل مختلف، فمحمول الأولى غير موضوع الثانية.
يعني سفسطة فقط، يريدون أن يبين للناس أنهم هم العقلاء وغيرهم لا يفهمون شيء، وهذه والله لا تفيد إلا عقبا، لا تفيد إلا عقبا، كعاقلين يتفاهمان بينهما ثم يغلق على أفواههما فيصبحان يتحدثان بالإشارات لا يكاد من ينظر إليهما يفهمان شيئا. هذا حال المتكلمين. يعني قوله هنا أن الجملة الأولى اللي قوله الله سبحانه حفظ الذكر، كلمة حفظ الذكر محتمل أن يكون الألف واللام فيه لكل، فإذا قلت الله حفظ كل ذكر إذا شمل التوراة والإنجيل، وإذا شمل التوراة والإنجيل على زعمه الأول ممنوع بدلالة الواقع والثاني مسلم لكنه لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ يقول لأن الحد الأوسط وهو أن التوراة لم تحفظ وهو داخل في قولنا الله حفظ كل ذكر، فيحفظه للقرآن بالكلية التي في وسطها شيء مهمل لا يفيد من الناحية الجدلية. نعم.
قوله أي النصراني قال فتبين بذلك أن كلمات الله غير مبدلة، أن كلمات الله غير مبدلة.
نعم.
قلنا هذا صحيح، لكن قد بينا أن المراد بكلمات الله ليست التوراة والإنجيل التي بأيديكم بل هي القرآن، ولئن سلمنا أنها التوراة والإنجيل بل وكل كلام الله غير مبدل، إلا أن ما بأيديكم ليس هو التوراة والإنجيل المرادين هنا المنزلين على موسى وعيسى، بل كلمات الله التي هي كلماته لا يدخلها التبديل فيها، لا يدخلها التبديل في خبر ولا حكم ولا وعد ولا وعيد، وما بأيديكم من ذلك تواريخ وسير مبدل محرف متناقض علمنا تناقضه بالعيان والمباشرة. قال القسم الثاني من قوله يعني مما زعم أنه كذب من أخبار محمد عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام ينبغي في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي على ذكر إفراد الصلاة، ثم لما جاء الأمر إلينا جمع بين الأمرين فقال ها صلوا عليه وسلم، إذن ينبغي الصلاة والسلام على النبي. أما غير النبي فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسلم عليهم لقوله جل وعلا سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. نعم.
أحسن الله إليك. قال القسم الثاني من قوله يعني مما زعم أنه كذب من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، إلى قوله وإني سميتها مريم، وقوله في التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وقوله في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. قال فثبت بهذا كله أن مريم أم المسيح هي بنت عمران أخت موسى وأخته موسى وهارون.
هكذا زعم النصراني أن معنى امرأة عمران هي عمران أخت موسى وهارون، وأن قوله يا أخت هارون المقصود به هارون أخو موسى المباشر. أيوة.
أحسن الله إليك. قال النصراني قال واسم أبي مريم أم المسيح يعقيم وأمها حنة
أو حنة
أو حنة.
نعم.
وبين مريم هذه وعمران أبي موسى 1500 سنة. قال وعذرا له في هذه الغلطة، فإن الناقل إما جاهل وإما قاصد إيقاعه في الغلط،
يعني يقصد أن الذي نقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أوقعه في الغلط، ويكون بهذا يدل على أنه الناقل الخبر له إما جاهل وإما قاصد إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم في الغلط وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن هنا ندرك عداوة اليهود لجبريل وعداوة النصارى لجبريل أنهم يزعمون أن الذي نقل الخبر غلط. قلت نعم.
أحسن الله إليك. قال الطوفي رحمه الله قلت يشير هذا الخصم إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يلقن أساطير الأولين ثم ينظمها بعبارته، والملقن له إما جاهل بالنقل أو قاصد تغليطه. قلت وللعدو أن يقول ما شاء، وإنما يثبت ما قلت عليه الحجة، وإنما يثبت ما قامت عليه الحجة.
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نظم بعباراته. أنتم أيها الدكاترة والأساطرة، أنتم أيها البروفيسورات، أنتم درستم سنين وسنين، إيتوا بآية واحدة مثل آية أول آية في المائدة فقط. نعطيكم مهلة العمر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس ولم يتعلم ولم يجلس عند أحد. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وهذا سؤال قد كفانا جوابه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فروى المغيرة بن شعبة قال بعثني بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ فقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ رواه مسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا يعني الذي قاله هذا الغالط الكاذب المدلس بين ضلاله، لأن الله سبحانه وتعالى الذي ذكر ولادة عيسى عليه السلام وذكر مريم، ها ذكر مريم مع من؟ مع زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب ها وجد عندها رزق. فالإنسان العاقل يدرك أنه إذا قال مريم بنت عمران لن يفهم أنها أخت موسى أو هارون، لأن هذه كانت في زمن زكريا. فلما يقول الله أنهم قالوا يا أخت هارون، يفهم كل عاقل أن المقصود بالنداء هنا بهارون ليس معناه أنها أخت له المباشر. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: قلت: ومعنى هذا الحديث ما ذكره عبد الرزاق في تفسيره. قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله يا أخت هارون، قال: كان رجلا صالحا في بني إسرائيل يسمى هارون، فشبهوها به فقالوا يا شبيهة هارون في الصلاح. فتحقيق معنى الحديث أن هارون هذا سمي باسم هارون أخي موسى تبركا.
إذن لماذا نادوها بيا أخت هارون؟ نادوها بيا أخت هارون تشبيها لها بالعابد المعروف عندهم، كقول الله عندنا ها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها نفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتب وكانت. لماذا الله شبهها بالقانتين؟ ها لماذا؟ لقنوتها وعبادتها وطاعتها. فإذا قال الله وكانت من القانتين، يجي واحد يقول شلون هي أنثى، شلون صارت من القانتين؟ يقول أنت أفهم الكلام بعدين تكلم. فهذا النصراني لم يفهم الكلام، فهم لما قالوا يا أخت هارون يعنون به التشبيه، مثل قول الله وكانت من القانتين أي في العبادة. ما هو معنى نصارى الذكر؟ أي عاقل يفهم هذا المعنى إلا بليد أبلد من حمار أهل.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وحينئذ يفسد استدلال هذا الخصم، ويكون الحد الأوسط في نظمه وهو هارون مختلفا، كما تقدم في استدلاله على أن الذكر المحفوظ هو التوراة. وأما قوله إن اسم أبي مريم يعقيم، فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا لم أعلمه ولا رأيت أحدا ذكره ممن أثق به من علماء المسلمين، وعلماء اليهود والنصارى غير مأمونين عندنا ولا وثوق لنا بما عندهم على ما سبق في مقدمات الكتاب. ومعنى شيء نحن معتقدون فيه واثقون به، وهو القرآن المتضمن أن اسم أبيها عمران، ويكون ذلك من أسماء الأعلام المشتركة مثل هارون وهارون وفرعون وزيد وزيد وعمر وعمر، فلا نعدل عنه إلى غيره، ولا سبيل لهم إلى إقامة الحجة القاطعة التي نضطر إلى تسليمها علينا، وإن أمكنهم ذلك وفعلوه قبلناه منهم، فإنه لا غرض لنا في العناد بل الحق حيث كان متبع.
يعني هذه قاعدة لا بد أن ندرك أن ما ثبت في كتاب الله عز وجل، فإن عارضه معارض ننظر هذا الذي عارض به القرآن هل هو من المجمع عليه أو من المتنازع فيه؟ فإن كان من المجمع عليه فلا يمكن أن يكون معارضا مع القرآن، وإن كان من المنازع فيه فلا عبرة فيه، لأن القرآن عندنا صدق فلا يعارض بالمتنازع فيه. فإذا نظرنا إلى حال اليهود والنصارى وقلنا لهم ما اسم أمي، ما اسم أبي مريم، فتنازعوا فيما بينهم، فحينئذ لا نترك ما عندنا من القرآن إلى أمر متنازع بينهم فيه. مثل عندنا في القرآن إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فلا يترك المنصوص لنزاع المفسرين، فيأتي بعض المفسرين ويقول أبوه آزر هذا هو أبوه النسبي، ويأتي آخر ويقول الأبوة هنا بمعنى العمومة، هذا تفسير لا نقبله. لماذا لا نقبل؟ لأن الأمر الصريح النصي لا يترك لأمر مظنون في الدلالة، فهذه مسائل ينبغي لنا أن نتنبه لها حتى لا يلبس علينا هؤلاء بمنطقهم وبجدلهم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الوجه الثاني أن هذا اختلاف في الأسماء لا في المسميات، فجاز أن يكون عمران تعريب يعقيم، فإن العربية تصرفت في الألفاظ الأعجمية فعربتها كما سمت العرب المسيح عيسى واسمه في الإنجيل يسوع، فعكسوه من آخره وقلبوا الواو ياء، وكان أصل موسى موشى بالشين المعجمة، يعني الماء والشجر.
موشى أو موشي؟ نعم.
أحسن الله إليك. لأن آل فرعون التقطوه من بين ماء وشجر حين ألقته أمه في اليم، وهو هو الماء، وشاء هو الشجرة أو الشجر. وكما سموا حران هذه المدينة التي بين الشام وبلاد الجزيرة باسم هاران أخي إبراهيم، وهو أبو لوط، لأنه نزلها فعربوها فقالوا حران.
هذا موجود عند العرب. العرب الآن تعرفون أن البضاعة مكتوب عليها ميدي إن تشاينا، العرب ما يقولون تشاينا، يقولون الصين، صح ولا لا؟ مكتوب في البضاعة ميدي إن إنديا، العرب ما يقولون إنديا، يقولون الهند. يقولون مثلا العرب يقولون الحبشة، الحبشة ما يقولون نفسهم حبشة ولا حبشة. فهذه أسماء العرب أطلقوها لأنها من باب التعريب. مثلا إبراهيم، لما نقرأ إبراهيم عندنا في العربية غير نطق لإبراهيم في السريانية، غير نطق لإبراهيم في العبرية، فالكلمة الواحدة تختلف منطوقها من لغة إلى لغة. حتى في الإنجليزية اليوم مثلا بعض الغربيين يطلقون كلمة عيسى بطريقة لا يطلقها الآخرون. أهل لندن مثلا عندهم كلمة عيسى غير نطقه وصوته، وأهل أمريكا غير، وهم أهل لغة واحدة. هذا موجود عند العرب. العرب قد يختلفون في نطق الكلمة الواحدة بحسب أصواتها ولهجاتها. فمثلا العرب يقول موسى موسي، هذا موجود عند العرب. فإذا قال الله عز وجل عنه مريم ابنة عمران، هي كانت في لغة بنطق آخر بمعنى آخر لا يضرنا.
نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف: أو لعل عمران اسم ويعقيم لقب، فكل هذا محتمل، فلا يقدح مثله في صاحب ناموس عظيم غلب ناموسه على ناموس المسيح والكريم. قال: ومن ذلك قوله في سياق تبشير الملائكة لزكريا بيحيى، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال: وهذا باطل، لأن سكوت زكريا كان أزيد من 9 أشهر، وذلك من الوقت الذي بشر به إلى أن مضع، وأن ذلك كان على جهة التأديب والعقاب، يعني على مراجعته الملك وكونه
لم مراجعته الملك أو الملك الذي بشره.
نعم. أحسن الله. يعني على مراجعته الملك وكونه لم يثق بأول كلامه لا على جهة الآية. وذكر
يعني عندهم أن سكوت زكريا كان عقابا لنبي الله، وعندنا سكوت زكريا آية لنبي الله. فتأملوا يا رعاكم الله بين نظرتنا لأنبياء الله وأنبيائهم، وبين نظرتهم هم لأنبيائهم النظرة الدونية. فلله در المسلمين، والحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، أن ننظر لأنبيائهم نظرة احترام وتوقير، فنقول هذه كانت آية لنبي الله زكريا، وهم يقولون لا، كان عقوبة لنبي الله زكريا. شتان بين القولين. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف: وذكر حكاية ذلك من وذكر حكاية ذلك من الإنجيل في كلام طويل.
ذكر صح كلام، يعني ذكر النصراني.
وذكر حكاية ذلك من الإنجيل في كلام طويل قد ذكرته أنا وجوابه في التعليق على الإنجيل. قلت: والذي يحتاج إلى الجواب عنه في هذه الجملة أمران، أحدهما أن سكوته كان أكثر من 3 أيام، الثاني أن سكوته كان عقوبة لا علامة. والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما الجواب العام، وهو أن مستندكم في هذا الإنجيل وليس حجة علينا، كما أن ما عندنا ليس حجة عليكم على زعمكم، فبقيت دعوانا ودعواكم ولا فاصل بيننا يلزمنا جميعا الرجوع إليه. الوجه الثاني أن خبر محمد صلى الله عليه وسلم أثبت 3 أيام ولم ينفي ما فوقها، وأثبت العلامة وأثبت العلامة ولم ينفي العقوبة. فإذا الجمع بين القولين ممكن، وهو أن سكوته كان 9 أشهر ومنها 3 أيام المذكورة.
الحقيقة لا نسلم جواب الطوفي على الوجهين، لا نسلم للطوفي الجواب على الوجهين، بل نقول إن لنا جوابا على كلام النصارى سكوته كان عقوبة لا علامة، وأيضا على جواب السكوت كان أكثر من 3 أيام. أما الجواب على قوله سكوته كان أكثر من 3 أيام، نقول إنكم فيما بينكم متنازعون في خبركم، فتنازعكم دليل على بطلان الحد في سكوت زكريا عليه السلام، ونحن مجمعون على أن سكوته كان 3 أيام رمزة و3 ليال سوية، فما نحن متفقون عليه أولى بالأخذ مما أنتم متنازعون فيه عند أي عاقل يتأمل بعقل وروية. هذا الجواب عن قوله الأول. أما قوله سكوته كان عقوبة لا علامة، فهذا لا نسلم. أولا لأن نبي الله زكريا عليه السلام لم يصدر منه ما يستحق به العقوبة، لم يصدر منه ما يستحق منه العقوبة، وإنما كان ذلك ما هو منصوص في كتابنا، فإن الله عز وجل قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فهي آية من آيات الله عز وجل لزكريا عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ولعله إنما اقتصر عليها لخصيصة فيها، وذلك أن في القرآن في سورة مريم: ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة عن عكرمة قال: سوية من غير خرس. وذكر،
وهذا هو الصواب، أن زكريا عليه السلام ما كان يكلم الناس مع أنه لا عيب فيه ولا نقص فيه، وهذه هي وهذا هو وجه الآية، أنه لا يشعر بألم ولا يجد في لسانه أنه مربوط ولا فيه عقدة ولا فيه شيء، ولا يستطيع أن يكلم الناس، وإنما يشير إليهم إشارة.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وذكر في الإنجيل أن زكريا بقي أبكم إلى أن وضع يحيى، إلى أن وضع يحيى، والأبكم الأخرس، فلعله كان في 3 أيام، الأول ساكتا من غير خرس، وفي بقية المدة ساكتا من غير خرس.
هذا الجواب على فرض التسليم لمدة بقائه هكذا، لكن قلنا أن هذا لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ لأنهم فيما بينهم متنازعون في مدة سكوته عليه السلام، أما نحن عندنا بالإجماع أنه 3 أيام و3 ليالي، فلا ندع المجمع عليه بنص القرآن على الأمر المتنازع فيه فيما بينهم.
أحسن الله.
سكوت زكريا عليه السلام عند اليهود غير سكوت زكريا عليه السلام عند النصارى. نعم.
ويكون الأول علامة والثاني عقوبة، والقرآن الكريم إنما ذكر هذه القصة في سياق ذكر النعمة على آل إبراهيم وآل عمران واصطفاهم على العالمين، فاقتصر على ذكر زمن الآية والعلامة التي هي من نعم الله على خلقه، إذ هي موجبة لطمأنينة القلوب، ولم يذكر مدة البكم الذي هو عقوبة، لئلا يفضي ذلك إلى ضرب من تكدير النعمة بذكر العقوبة عقيبهما.
عقيبها. لكن هذا الكلام لا يسلم. لماذا لا يسلم أيها الإخوة؟ انتبهوا لهذه المسألة. لو كان سكوت زكريا عليه السلام عقوبة، انتبه الآن، فحينئذ لا يمكن الفصل بين كونه آية وبين كونه عقوبة. وأما القول بأن الأيام الثلاث آية وما عداها عقوبة، هذا أيضا مجرد تقول، هذا أيضا مجرد تقول. ثم يكون في هذا الكلام خلطا بين ما هو آية وبين ما هو عقوبة، وهذا لا يستقيم في الآيات والمعجزات. الآيات والمعجزات لا تكون عقوبة للمؤمنين، الآيات والمعجزات هي آيات للأنبياء وأتباعهم، وهي عقوبة على الكافرين. ألا ترون أن فلق موسى عليه السلام بأمر الله عز وجل البحر كان آية لموسى ومن معه من المؤمنين وعقوبة على الكافرين؟ فإن جعلناها آية للنبي وآية لأوليائه المؤمنين ثم عقوبة عليهم، فأي آية في ذلك؟ إلا أنها تكون أشبه ما تكون بالزلازل ونحو ذلك من الآيات التي هي الآيات الكونية التي تكون عقوبة للكافرين وللفاسقين، فحينئذ يحصل الخطأ. فهذا الكلام لا يستقيم. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن فيه من ملاحظات الآداب واللطائف ما هو أدق من هذا.
الآن تذكرت جوابا آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عن نبي وصفا فإنا ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الوصف المذكور يعني نفي ما عداه، أن الوصف المذكور يعني نفي ما عداه. فمثلا لما قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام إلا صادقا، فهنا نحن نعلم أن قوله عليه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق فإنهم لا يكذبونك، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفى عنه الكذب وثبت ضده وهو الصدق. فإذا قال الله آية عن زكريا عليه السلام: آيتك ألا تكلم منا ثلاثة أيام، علمنا أنها آية، وانتفى حينئذ العقوبة. لابد أن ندرك أن الوصف المقصود ينفي ما عدا النف أو ما عدا هذه الأوصاف، لابد أن ندرك هذا المعنى. لما قال الله عز وجل: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، لما قال نصرناهم لابد أن نعتقد أنهم لم يهزموا، لم يهزموا. يعني إذا أثبتنا الوصف ثم لم نثبت ضده فكان المعنى قاصرا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن فيه من ملاحظات الآداب واللطائف ما هو أدق من هذا، وشبيه بهذا تأدب إبراهيم مع ربه، حيث يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف الخلق والهداية والإطعام والإسقاء إلى الله لأنها نعم، وأضاف المرض إلى نفسه لكونه محله، وإن كان ليس منه في الحقيقة تأدما لأن المرض صورته صورة نقمة، فإضافته إلى المنعم في سياق الاعتراف له بالإنعام تكدير للتأدب. وكذلك لا تنافي بين كون السكوت علامة على صدق البشرى وعقوبة على عدم المبادرة إلى التصديق بها. وذكر العقوبة في هذا ليس مما اخترعه هذا المصنف من الأسئلة على القرآن، بل قد ذكره مفسرو القرآن منهم قتادة، قال القرطبي، وهو قول أكثر المفسرين.
يعني هذا قول معروف ومشهور، أن قوله إذا مرضت فهو يشفين أنه لم ينسب المرض إلى الله تأدبا، لكن هذا الكلام لا يستقيم على عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، هذه قاعدة عندنا. أي نعم، قد يكون الشر واقعا في قدر الله عز وجل، في مقدورات. لذلك لو سألنا سائل: لماذا نمرض؟ نقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا المصائب تتوالى على العباد بأفعالهم بأقوالهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بتقصيرهم أو ابتلاء من الله عز وجل لرفع درجاتهم. فإذا نسبة المرض إلى الله عز وجل، إذا كان المقصود بنسبة المرض إلى الله أنه هو الذي أوجد هذا المرض وهذا الشر، فلا يستقيم، لأن الله لا يوجد الشر، وإنما الشر في مفعولاته، الشر في مقدوراته سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لكن نؤمن بأن الخير والشر مقدر بقضاء الله وقدره بأسبابها وموجباتها وكذلك في نتائجها. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: قلت وعليه إشكال، وإن كان قد ذكره المسلمون فإنه لا خلاف بيننا وبين النصارى أن مريم لما بشرت بالوالد استعظمت ذلك وقالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، نطق بذلك قرآننا وإنجيلهم ثم إنها لم تعاقب على ذلك بشيء. فإن قال قائل: إن زكريا كان أكمل من مريم، والأكمل في الحال أولى بالعقوبة على الأفعال، وهذا معلوم من قواعد الشرع والعقل، ولهذا كان وعيد العلماء أعظم من وعيد الجهال.
هذا الكلام من الحكم العجيبة التي نطق بها الطوفي رحمه الله، أن الأكمل في الحال أولى بالعقوبة على الأفعال، وهذا معلوم من قواعد الشرع والعقل، ولهذا كان وعيد العلماء أعظم من وعيد الجهال. فإنسان طالب علم يفعل فعلا يعاقب عليه ما لا يعاقب عليه الجاهل، فيأتيه من الله عز وجل العقوبات تترى ليكون ذلك ابتلاء له ويصده عن هذا الذي وقع منه، وهذه موجودة. لذلك بعض الصالحين يقول: إني لأكل الأكلة، فأعلم أنها حرام. فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: بكسلي في عبادة ربي. يعرف أثرها في بدنه على نفسه، حكمة من الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: قلنا الجواب من وجهين، أحدهما أن هذا مع قيام المقتضي للعقوبة إنما يقتضي تخفيف العذاب عن المفضول في الحال لا سقوطه بالكلية، وقد وجد مقتضى العقوبة في مريم كما وجد في زكريا، فكان ينبغي أن يحصل لها من العقوبة بحسب حالها. الثاني أنه باطل بإبراهيم لما سأل الطمأنينة بمشاهدة كيفية إحياء الموتى، فإنه لم يعاقب، مع أنه في عدم المبادرة إلى قبول خبر الصادق كزكريا ومريم، بل أولى لوجهين. أحدهما،
هذا تقرير جميل، أن قول آياتك أن لا تكلم الناس لا يمكن أن يكون عقوبة. لماذا؟ لأنه حصل من إبراهيم في الاستفهام ما هو أعظم من استفهام زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام قال: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. طيب إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ألم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا عند العقلاء أعظم، استفهام إبراهيم أعظم. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف: بل أولى لوجهين، أحدهما أنه كان في غاية من كمال الحال، الثاني أن المخاطب له كان هو الله نفسه على ظاهر القرآن، والمخاطب لزكريا ومريم كان الملك، كان الملك، وبشارة زوجة إبراهيم حيث قال:
فصكت وجهها
وقالت: عجوز عقيم، ولم تعاقب. والأشبه والله أعلم أن العقوبة لا مدخل لها هنا لوجهين، أحدهما أن الله سبحانه خلق الإنسان من ضعف، ولم يجعل في قوة عقله إدراك الحقائق الإلهية، فعدل الله سبحانه يقتضي تمهيد عذر الإنسان إذا ضعف في مثل هذه المقامات المدهشة، ما لم يصر على العناد. ولو كان مثل هذا موجبا للعقاب لكان أولى الناس به موسى عليه السلام، فإن الله سبحانه لما قال: وألق عصاك، فألقاها إلقاء راغب عنها، ظنا منه أن الله نهاه عن حملها، ثم التفت فإذا هي حية تسعى، فأمعن هربا. فلما عاد قال له ربه: خذها ولا تخف، فلف
كم مدرعته
أحسن الله عليك فلف كم مدرعته على يده ثم تناولها فقال له الملك أرأيت لو أذن الله لما تحاذر وكانت تنفعك كمك فقال لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت فإن موسى فعل هذه الفعال وهو بحضرة الله سبحانه يسمع كلامه بغير واسطة وقد وانسه بالكلام ولم يبق من أمره في شك فقد كان أولى بالعقوبة إذن لكن مثل هذا لا يقتضيها في عدل الله سبحانه. الثاني أن العقوبة تستدعي ذنبا وليس هاهنا ما يصح أن يكون ذنبا إلا الشك في قدرة الله على ما أخبره به أو في صدقه والأنبياء عارفون بالله وصفاته لا يخفى عليهم مثل هذا وهم معصومون منه وإنما كان ذلك من زكريا ومريم وإبراهيم وسارة وكل من صدر منه ذلك من المؤمنين بالله تعجبا من كيفية المقدور لا شكا في حقيقته فأراد أن يعرف هل يعاد شابا ثم يرزق الولد أو يرزقه وهو في هذه الحال وهو بهذه الحال والتعجب وسؤال الله سبحانه كشف الأمور المتلبسة
الملتبسة
كشف الأمور الملتبسة ان لم يقتضي ثوابا لم يقتضي عقابا
ان لم هذا خطا مطبع ان لم يقتضي ثوابا لم يقتضي عقابا هذا كلام سديد. الأنبياء عليهم السلام معصومون فإذا كانوا معصومين فسؤالهم عن كيف وسؤالهم على وجه الاستفهام إنما هو من باب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من باب معرفة الهيئة لا شك في قدرة الله. يعني موسى يعني إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت فهو لا يشك في قدرة الله وإنما أراد أن يعرف الكيفية مثل ما نحن الآن نقول كيف يجمع الله ذراتنا نحن لا نشك في قدرة الله أن الله يجمع ذراتنا لكننا نستفهم كيف فإذا سأل الإنسان كيف نقول لا نعلم نحن لا نعلم فإبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموت فهو يريد أن يعرف الكيفية ومعرفة الكيفية أمر فوق اليقين بأصل العملية هذه مسألة واضحة ولله المثل الأعلى لو جاءنا مهندس وقال إن هاتفك إذا سقط منك وتكسر أنا أستطيع أن أعيده لك أنت لا تشك في كوني مهندس لكن تقول كيف بالله كيف فأنت تريد أن تعرف الكيفية وهكذا زكريا عليه السلام لما قال أن يكون لي ولد أن يكون لي غلام لم يكن استبعادا في قدرة الله ولا شكا في قدرة الله وإنما الاستفهام عن الكيفية والحال يعني أنا أرزق أنا الولد وأنا في هذا السن ثم إن رزقته كيف أربي أو أني أعاد يعيدني الله شابا فأرزق الولد امرأتي عاقر هل ستصبح معافى هذا السؤال.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ومن الدليل على أن العلامة مرادة من سكوت زكريا ولا بد ما ذكر في الإنجيل أن زكريا قال للملك من أين أعلم هذا وأنا شيخ وزوجتي قد تناهت في أيامها فهذا سؤال من زكريا للآية بلا شك فأجابه الملك وقال أنا جبريل الواقف بين يدي الله وأرسلت لأبشرك بهذا وها أنت تكون ساكتا لا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يتم هذا لكونك لم تصدق كلماتي اليوم التي يتم في زمانها فأخبر في الإنجيل أن جبريل أجاب زكريا على سؤاله والجواب تجب مطابقته للسؤال فقد ثبت أن سؤاله كان عن الآية فيكون الجواب بها وزيادة العقوبة إن ثبت وسلمناه لا ينافي ذلك لأن الجواب يجوز أن يتضمن زيادة عما في السؤال كما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي هذا طبق السؤال وقوله أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذا زيادة عليه وقوله عليه السلام حين سئل أتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، وهذا طبق السؤال. وقوله الحل ميتته زيادة عليه، ويكون وجه الجمع بين الآية والعلامة إما بما ذكرناه من قبل، وهو أن ثلاثة الأيام سويا من غير خرس علامة، وباقيها أخرس عقوبة، أو بأن مطلق السكوت علامة، وامتداده إلى حين الوضع عقوبة، والله أعلم.
هذا يسمى على سبيل الفرض والجدل، ولكن كما ذكر أن لا نسلم بصحة هذا الذي هو منقول في بعض الأناجيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونبع على نبينا محمد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في جمعة متى ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا في الكتاب بر الكتاب، لا الأسئلة في الكتاب نجاوب عليه، بر الكتاب اعتذر.
يجوز قول الله أن يسأل وجه النبي؟
نعم، القول هل يجوز أن نقول الله من يسألك بجاه نبيك؟ الجواب هذا دعاء وتوسل بدعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما الثابت أن تسأل الله بعملك أو بأسماء الله وصفاته، أو تسأل الله بدعاء الرجل الصالح. فيجوز أن تقول اللهم يسألك بحب نبيك، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك.
يقول من هي سارة المذكورة بعد مريم وإبراهيم في كلام الطوفي؟
مقصود سارة هي أم، هي زوجة إبراهيم المذكورة في قول الله جل وعلا فصكت وجهها. من التي صكت وجهها؟ هي سارة أم من؟ أم إسحاق. نعم،
أحسن الله عليك. يقول من هو شيخكم أبو زيد الذي ذكرتموه؟
أبو زيد أنا ما ذكرته، أبو زكريا رحمه الله. هذا الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله، وهو من الكبار المشايخ المفسرين الذين فسروا القرآن أكثر من 40 مرة حتى توفاه الله تعالى. 40 مرة فسر القرآن طبعا باللغة البشتو، وكان في بيشاور رحمه الله تعالى، وتفسير له عدة تفاسير، تفسير في 9 مجلدات مطبوع باللغة البشتو، وتفسير في مجلد مختصر أيضا بالبشتو، وقد أخبرت أن له تفسيرا باللغة الأردية لكن لم أطلع عليه، رحمه الله رحمة واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك،
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.